بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، إنني أتشرف بالحصول على هذه الفرصة لكي أخاطبكم، وأريد أن أوضح أن هذه ليست محاضرة. أنا لا أعتقد أنني جاهز للمحاضرة، ولكنها بمثابة نصيحة لنفسي، لأنني أرى نفسي يعني جالسا كمستمع، كرجل نشأ في الإسلام، ولكن لم أكن أمارس هذا الدين العظيم وهذا الدين الجميل منذ سنين، وحتى مدة قليلة لم يعني أبدأ في ممارسة هذا الدين العظيم وهذه الحياة الكريمة. لا يهم من أي جنسية أنت تستمع إلى هذا الكلام، لو كنت تفهم اللغة العربية، ولكني أسجلها لكل من يفهم اللغة العربية ولم يدخل في الإسلام بعد. فبصفة يعني أي إنسان لم يكن لديه علم يعني حقيقي عن الإسلام، أنا كنت كأني شخص لم أفهم ما هو الهدف من الحياة، ولذلك أنا مسمي هذه التسجيل الهدف من الحياة. إنني أتشرف بالحصول على هذه الفرصة كي أخاطبكم، وأريد أن أوضح مرة أخرى إنها نصيحة لنفسي، والأمر كله أن من مسؤوليتي أن أطرح المواضيع التي سنناقشها اليوم. لابد أن نطرحها للنقاش، ما هو الهدف من الحياة، ولابد أن نسأل أنفسنا سؤالا: ماذا نعرف عن الإسلام؟ وما أقصد هنا ماذا نعرف حقا عن الإسلام، ليس ما سمعناه عن الإسلام، ليس ما رأيناه من أفعال بعض المسلمين، ولكن ماذا نعرف عن الإسلام نفسه. يعني إنني يشرفني أن أحظى بالفرصة دي، وأريد أن أخبركم بأن كل واحد من المستمعين لديه مسؤولية متساوية مع واحد مثلي يعرف عن الإسلام ويتكلم عنه الآن. تلك المسؤولية هي أن نستمع ونقرأ بقلب مفتوح وعقل مفتوح في عالم الآن للأسف مليء بالتحيزات والظروف الثقافية. من الصعب جدا للأشخاص أن يجدوا لأنفسهم فرصة للتفكير عن الحياة بموضوعية، لمحاولة الوصول للحقيقة عن هذا العالم والهدف الحقيقي من حياتنا. للأسف عندما نسأل معظم الناس ما هو الهدف من الحياة، والسؤال مهم جدا وأساسي، لن يخبروك ما استنتجوه من خلال الملاحظة أو من خلال المنطق التحليلي في معظم الحالات. سيخبرونك بالتأكيد من شيء عرفوه من شخص آخر، أو يخبروك مما شاع افتراضه بين الآخرين، ما أخبرني به والدي كذا عن الهدف من الحياة، ما أخبرني به رجل الدين في الكنيسة أو في المعبد أو في المدرسة أو في الصديق عن كذا. إذا سألت شيئا يعني ما هو الهدف من الأكل، أو شخص ما هو الهدف من الأكل، لماذا نأكل، سيجيب معظم الناس بطريقة أو بأخرى: لكي نتغذى مثلا. طب لأن الغذاء يحافظ على استمرارية الحياة. إذا سألت أي شخص لماذا يعمل، سوف يقول: هذا ضروري من أجل دعم نفسي وتوفير احتياجات عائلتي. إذا سألت شخص لماذا ننام، لماذا نغتسل، لماذا نلبس، الإجابات كلها لأنها حاجات أساسية لكل البشر. إذن يجب أن نسأل أنفسنا على هذا المنوال، ونستقبل نفس الإجابة من أي شخص وبأي لغة وفي أي مكان في العالم ببساطة. لماذا عندما نسأل هذا السؤال ما هو الهدف من الحياة نستقبل إجابات مختلفة؟ هذا لأن الناس محتارين ومرتبكين، لا يعلمون حقا، كأنهم يتخبطون في الظلام، وبدلا من أن يقولوا نحن لا نعرف، يقدمون أي إجابة تمت برمجة عقولهم لقولها. فلنفكر قليلا، هل الهدف من حياتنا على هذا الكوكب ببساطة هو الأكل والنوم واللبس واقتناء الأشياء والاستمتاع بأوقاتنا؟ هل هي الغاية؟ لماذا نولد؟ ما هو موضوع وجودنا؟ ما هو الحكمة من خلق الإنسان والكون العملاق؟ فلنفكر في هذا السؤال. فقد يجادل البعض بأنه لا يوجد دليل على أي مصدر نشأ إلهي، لا يوجد دليل على وجود إله، لا يوجد دليل أن هذا الكون له هدف أو خطة، ويؤمن أشخاص كثيرين بهذه الطريقة. ولكن يجب أن نقول أنه من الممكن، هل من الممكن أن يكون قد ظهر هذا كله صدفة انفجار كبير، وأن العالم العظيم بكل ما يحتويه وقد خرج منه، يقولون إن الحياة ليس لها أي هدف محدد، ولا يوجد أي طريقة بواسطة المنطق أو العلم لإثبات وجود إله أو هدف أو سبب إلهي وإلهي وراء هذا العالم. عموما سوف أخبركم الآن ببعض آيات من القرآن التي تناقش هذه المسألة. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآن في هذه الآيات السابقة يخبرنا الله سبحانه وتعالى بكل وضوح عن طريق جذب انتباهنا إلى خلق وجودنا والأوضاع المختلفة للجسم البشري والاتجاهات المختلفة للناس، يجذب انتباهنا إلى السماء، إلى الليل، إلى النهار، إلى هذا الكتاب المفتوح والمقروء بصمت على مدى 24 ساعة، إلى السماء والنجوم والأبراج. ثم يخبرنا أنه لم يخلق كل هذا بدون سبب أو بدون هدف، لأنه عندما ترى التصميم لكل هذه الأشياء تعرف أنه تصميم قوي ودقيق جدا، وأحيانا أدق من أن نستطيع حسابه أو تخيله. لا يمكن أن يكون هذا بدون سبب. فمثلا على سبيل المثال، لو أخذنا 10 كرات صغيرة ورقمناهم مثلا من 1 لـ10 وكلهم مختلفين في اللون، وحطناهم في وضعناهم مثلا في حقيبة وهزنا هذه الحقيبة، ثم يعني طلبنا من أحد أن يمد يده إلى داخل الحقيبة وأمرناه أن يخرج الكرة رقم 1، ولكن يخرج الكرة التي بعدها رقم 2 والتي بعدها رقم 3 والتي بعدها، حتى يفرغ الحقيبة من 10 كرات ولكن بالترتيب الدقيق هذا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. تعرفون ما هي احتمالات حدوث هذا الحدث؟ أن يكون هناك تنسيق في خروج كرات 10 كرات فقط من حقيبة، نسبة احتمال أن يحدث هذا الحدث بهذا الترتيب 1 إلى 26 مليون، 1 إلى 26 مليون أن يحدث هذا التتابع في إخراج الكرات من الحقيبة. فكيف تعتقد أن السماء التي نتج عنها كل هذا التناسق والكواكب التي لا حصر لها، كيف تعتقد أنها قامت بهذا التتابع العجيب وبهذه الدقة في تتابع انتشارها ووجودها في مجرات؟ من الذي أمرها أن تدور في هذه المجرات وهي ملايين الملايين؟ ما هي فرصة حدوث ذلك عن طريق الصدفة؟ إن يعني العالم المشهور في الفيزياء أينشتاين يقول إن الله لا يلعب بالنرد مع هذا الكون، أي أنه لم يخلق الكون عبثا، والرجل كان موحدا، والله أعلم إذا كان دخل في الإسلام أم لا، ولكنه كان موحد ينسب يعني إلى طائفة اليهود، فمسلم وقد يعني يشهد بوجود لا إله إلا الله، الله أعلم إذا كان شهد بمحمد رسول الله أم لا. ضيوف الأعزاء والمستمعين، يجب أن نسأل أنفسنا سؤال آخر. عندما نرى مثلا جسرا أو مبنى أو سيارة، ففي الحال نفكر في الشخص أو الشركة التي صنعتها. عندما نرى طائرة مثلا أو صاروخ أو قمر صناعي أو سفينة كبيرة، نفكر في كم الإبهار في تلك الآلة. عندما نرى محطة نووية مثلا أو محطة فضاء طافية في الهواء، مطار دولي مجهز بكل شيء، نضع في اعتبارنا كمية البنيات التي توجد في هذه الدولة حتى تنشئ مثل هذه المباني، ونتعجب بديناميكية الحركة التي جعلت في هذه الحياة التي جعلت كل هذا ممكن. حتى الآن هذه أشياء صنعت وآلات صنعت بواسطة الإنسان. ماذا عن جسم الإنسان ونظام تحكمه الضخم المعقد؟ نحن نفكر في ذلك، فكر في الدماغ، كيف يستطيع التفكير، كيف يؤدي وظائفه، كيف يحلل ويخزن المعلومات ثم يستعيدها، يميز ويقسم المعلومات في أقل من جزء من مليون من الثانية. العقل يقوم بكل هذا باستمرار. نفكر بس في الدماغ للحظة، الدماغ الذي صنع السيارة والصاروخ والسفينة والقارب والكمبيوتر وهذه البرامج التي من خلالها أتحدث معكم، كيف يقوم ينو هذا الدماغ؟ وكذلك فكر في القلب، كيف يقوم بعمله؟ فكر في القلب الذي يضخ الدم باستمرار لمدة 60 أو 70 سنة بدون توقف وبدون أي نوع من التليين لهذه المضخة. أين أخذ الدم ووزعه؟ وكيف أخذ ووزعه في كل أنحاء الجسم؟ المحافظة على الدقة الثابتة طول عمر الشخص في عدد النبضات، فكر في ذلك. فكر في الكلية، ما هي الوظيفة التي تقوم بها؟ أداة التنقية للسموم من الجسم، وتعمل بمئات من التحاليل الكيميائية، كيف تتحكم في كمية السموم التي يعني في الدم وتنظفها؟ فكر في العينين، الكاميرا البشرية التي تضبط التركيز وتترجم وتقدر وتطبق اللون بشكل آلي. فكر في ذلك كله. من خلق هذا؟ سبحانه، من خلق هذه اليد، هذه الأصابع؟ من ضبط كل هذا؟ من خطط له لهذا؟ من ينظم كل هذا؟ هل خلق البشر أنفسهم؟ طبعا لا، بالطبع. ماذا عن هذا الكون؟ فكر في ذلك الكوكب، كوكب الأرض اللي هو أحد كواكب في نظامنا الشمسي. نظامنا الشمسي أحد الأنظمة في مجرة درب التبانة أو الميلكي واي. هذه المجرة واحدة من مجرات يوجد ملايين منها. فكر في ذلك، نظام في دقة وندقة عالية، لا يصطدم بعضها ببعض، لا يتنازعون فيما بينهم، كل يسبح في مداره الذي صمم له. هل قام البشر بصنع هذه المدارات وهذه الكواكب؟ هل البشر يحافظون على هذا النظام؟ بالطبع لا، لا يفعلون. فكر في المحيطات، في الأسماك، في الحشرات، في الطيور، في البكتيريا، في العناصر الكيميائية التي لم تتم أن تكتشف بعد، ولا يمكن اكتشافها حتى بأدق الأجهزة، ومع ذلك كل هذه الأشياء لها قانون تتبع. فهل كل التزامن والتوازن والتناسق والتنوع والتصميم والمحافظة والعمليات والأرقام التي لا تنتهي نشأت عن طريق الصدفة؟ أيضا كل هذه الأشياء تعمل بدوام وكمال، هل تعمل بالصدفة؟ هل يستمر في تكوين أنفسهم والمحافظة على أنفسهم بالصدفة؟ بالطبع لا، لا بالطبع لا. الاعتقاد في ذلك غير منطقي وحماقة، وعلى الأقل هذا يشير إلى أنه كيفما ظهر كل هذا فهو بالكامل خارج عن إرادة وقدرات البشر. نحن كلنا نتفق على ذلك، الكائن الذي يستحق المدح والتقدير هو القوة الكبيرة العظمى، الإله الذي خلق كل هذا، هو المسؤول عن المحافظة على كل هذا، لذلك هو الوحيد الذي يستحق المدح والتقدير. وسبحانه، سنذكر اسمه الآن، لو أعطيت كل واحد منكم $100 مثلا بدون أي سبب، وفقط عشان يعني تستمعوا إلي لهذا الفيديو، فعلى الأقل كل منكم سيقول شكرا لك. ومع ذلك انظر إلى عينيك وكليتك وعقلك وحياتك وأطفالك، ماذا عن كل هذا؟ من أعطاك كل هذا سبحانه؟ ألا يستحق المدح والشكر؟ ألا يستحق العبادة والتقدير؟ يعني أيها الإخوة والأخوات المستمعون، هذا باختصار هو الهدف من الحياة. يقول الله عز وجل، اسمه الله خالق هذا الكون، يقول الله في القرآن في سورة الذاريات الآية 56، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال العلماء ليعبدون، ليتعرفوا على آلائي وأسمائي وصفاتي، ولينعموا في الدنيا بهذه العلاقة التي لا تنقطع بعد رحيله من هذه الدار إلى النعيم الأبدي في ضيافتي ورحمتي سبحانه. هذا ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى. إذا كان الهدف في الحياة هو معرفة الخالق وأن نكون شاكرين له، أن نعبد الخالق وأن نسلم أنفسنا للخالق، نطيع القوانين التي وضعها لنا، باختصار هذا يعني العبادة، هذا هو هدفنا في الحياة، هذا ما يريدنا منه، يريده الله منا أن نعبده ونعرفه. كل ما نفعله من خلال هذه العبادة، أكل وشرب ولبس وعمل ومتعة بين الحياة والموت، كل هذا يعتبر فرعيات، فقد خلقنا للتعرف عليه، هذا هو الهدف من الحياة. وأنا أؤمن بأنه أي شخص علمي وتحليلي سوف يتفق معي، ربما يكون لهم أهداف أخرى بداخلهم، ولكن هذا شيء بينهم وبين الله تعالى. والآن في هذا الجزء من الموضوع الذي نتحدث فيه، وهو معرفة الله والعبادة، لنا أن نسأل أنفسنا، ماذا نعرف عن الإسلام؟ ليس ما سمعنا عن الإسلام، ليس ما رأينا من أفعال المسلمين، لأنه هناك فرق أحيانا بين الإسلام والمسلمين، كما أن هناك فرق بين الأب وابنه، والرجل الذي لديه أطفال يعتبر والدا، ولكن كون الشخص أبا لا يعني المسؤولية. لو أن الشخص لم يقضي هذه المسؤوليات فهو ليس بالضرورة أب جيد. الإسلام هو قواعد وأوامر، إذا لم ينفذ المسلم تلك القواعد فهو لا يعتبر مسلما جيدا. لذلك لا يمكن للمستمع مقارنة الإسلام بالمسلمين. نحن نسمع المصطلحات الإسلام والمسلمين بشكل متكرر، ونحن نقرأ عن الإسلام والمسلمين في المجلات والكتب الجامعية، نحن نسمع ونرى كثير من المعلومات الغير دقيقة والمضللة أحيانا من وسائل الإعلام، ويجب أن نعترف بأن بعض تلك المعلومات والمفاهيم الخاطئة كانت من المسلمين أنفسهم للأسف. ومع ذلك هناك 1 من كل 5 أشخاص، أو الآن 25 شخص من كل 100 في العالم من وسط هذا التعداد السكاني الرهيب مسلم. فهذه الإحصائية يمكن التحقق منها في الموسوعات وفي التقويم ومن أي مصدر تريده. كيف بتلك النسبة للمسلمين في العالم ومعظم بقية العالم لا تعرف شيئا حقيقيا عن الإسلام؟ الحقائق عن الإسلام، إننا إذا أخبرتك مثلا نفس العدد من السكان، أن هناك في العالم 1 من كل 5 صيني، من يعني صيني الجنسية، وهذه حقيقة. فنحن نعلم أول ما أقول لك أنه صيني تعرف العوالم الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والشكل عن الصين والصينيين، فكيف بقية العالم لا يعرفون شيئا عن الإسلام الذي موجود منه واحد كل أربعة الآن في العالم؟ لماذا يربط، ما الذي يربط أشخاص عديدين من مختلف الأمم في العالم في أخوية متناسقة؟ ما الذي يجعل هناك للمتحدث مثلا أنا أخ أو أخت في اليمن أشعر بمشاعرهم، أخ أو أخت مثلا في 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 أمريكا في أوروبا، بينما أنا مصري الأصل؟ ما الذي يجعل شخص من أرتريا أخي أو أختي ويجعل شخص آخر من أندونيسيا أخي أو أختي، وهكذا من أفريقيا؟ فالفكرة كلها رغم كل هذه الثقافات والخلفيات النفسية المختلفة والجنسيات المختلفة، الإسلام جعلهم تلقائيا يلتقون كأنهم إخوة. ما هي الصفات الدقيقة لهذا الفهم الخاطئ عن طريق الحياة المتبعة من جزء كبير من البشرية؟ ولذلك يجب أن نعلم حقائق الإسلام، بالإضافة كذلك لذلك يجب أن نفهم أن نكون منفتحين العقل والقلب للاستماع، لأنه لو قلبت أنا الكوب وأسقطت عليه الماء لا يستطيع الماء أن يدخل في الكوب، لابد أن يكون الكوب في موضع استقبال ومعدول. فالحقائق كلها لن تقود للفهم، ولكن خليط من التسامح والطموح والقدرة من التقدير وقبول الحقيقة عندما نسمعها سنكون على الحق. كلمة إسلام تعني الاستسلام والخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تقول للخالق العلي الأعظم العظيم الحكيم الذي له 99 اسم تسمى الأسماء الحسنى في الإسلام. يستخدم المسلمون الكلمة العربية الله للتعبير عن الإله، لأنه ليس هناك تعبير آخر، بل أن هناك تحدي في القرآن أنه لن يولد أحد ولن يسمى مخلوق باسم الإله الأعظم، فلن يكون هناك شخص يمشي على الأرض منع الله أن يسمى بلفظ الجلالة أي مخلوق من مخلوقاته. فكلمة إسلام تأتي من كلمة سلام، وهي الهدوء والاتزان النفسي، والمسلم الذي يستسلم ويستجيب ويطيع قوانين الله سبحانه وتعالى. من خلال هذا الخضوع يحصل على السلام والأمن لنفسه ولمن حوله. ويمكننا ملاحظة أنه من خلال هذا التعريف كلمة العربية إسلام تصف أخلاق وتصرفات كل الأنبياء المعروفين ورسل الله تعالى كلهم، مثل آدم، إبراهيم، نوح، موسى، داود، سليمان، عيسى، يعقوب، يحيى، محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الرجال من الأنبياء والرسل جاءوا من الله تعالى بنفس الرسالة، بنفس سلسلة الإرسال، لم يقولوا سوى شيئا واحدا: أطيعوا الله واعبدوه وحققوا الهدف من الحياة، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فإن الله سيكافئكم بهذا في حياة أبدية أخرى. هذا كل ما قالوا للناس، ولم يقولوا أكثر من ذلك، هذا كل ما أخبروه بنا، وبعيدا عن أي وقت أو لغة ومتى أرسلوا، هذا كل ما أخبروه للبشرية. لو قرأنا كل الكتب السابقة المقدسة بحرص وبدون تفسيرات شخصية أو تحريف، نجد أن الرسالة البسيطة لكل هؤلاء الرسل الذين ضلوا على بعضهم البعض، لم يقل أي من هؤلاء الأنبياء إني إله فاعبدوني، لن نجد ذلك في أي كتاب، لا التوراة ولا الإنجيل ولا في كتب داود، لن نجد ولا في صحف إبراهيم، لن نجد أي من ذلك في أي كتاب، لا يمكن أن تجدها في خطاب أي رسول. تصفح الإنجيل، تصفح التوراة، لن تجد إلا التوحيد، لا إله إلا الله. فيمكننا ببساطة رؤية هذا بذلك التعريف، إن الكلمة العربية إسلام تصف كل ما فعله الأنبياء. لقد أتى جميعهم وأسلموا لله واستسلموا لله، قاموا بدعوة الناس لله واستمروا في سؤال الناس ودعوتهم لفعل الخير. والوصايا العشرة لموسى مثلا، ماذا كانت خطب موسى؟ الوصايا العشرة ماذا كانت خطب إبراهيم؟ زبور داود، كل ذلك، أمثال سليمان وحكمه، إنجيل عيسى بن مريم، أقوال يحيى ابن زكريا، ماذا قال إسماعيل وإسحاق، ماذا قال محمد، كلهم جاءوا بصورة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء موحدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا كل ما قالوه، ولم يطلب منهم سوى عبادة الله وأن يكونوا مخلصين لله. هذا كان الطريق المستقيم والرسالة الأصلية. وبالمثل فهذا يمكننا أن نعتبر الرسل والأنبياء مسلمين، لأن هذا ما يعني كوننا مسلمين. لا نفكر في المصطلحات العربية ولا نهتم كيف نقوم بتسميتها، لا نفكر لا في مكة ولا في السعودية ولا في مصر مثلا، نفكر عن معنى كلمة مسلم، هو الذي يستسلم لله ويطيع قوانينه في تلك الحالة مباشرة أو جدلي، كل شيء يسلم لقوانين الله هو مسلم. فمثلا عندما يخرج الطفل من رحم أمه في الوقت الذي حدده الله له ماذا يعتبر؟ مسلم، أسلم لقانون الله. عندما تدور الشمس حول مدارها ماذا تعتبر؟ مسلمة. عندما يدور القمر ماذا يسمى؟ مسلم. قانون الجاذبية التي تحكم به الأشياء قانون مسلم من الله، أسلمت هذه القوانين لما أراده الخالق منها. كل شيء يخضع لله سبحانه وتعالى فهو مسلم. ولذلك عندما نطيع الله بكل إرادتنا نعتبر مسلمين. المسيح عيسى بن مريم كان مسلما، وأمه الطاهرة كانت مسلمة، وإبراهيم كان مسلما، وموسى وكل الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم تكلم باللغة العربية، وفي اللغة العربية يعتبر الشخص المسلم هو الذي خضع لله. فكل رسول ونبي جاء بنفس الرسالة الأساسية، اعبدوا الله وكونوا له مخلصين. وعندما تبحث الرسالة التي أتى بها الرسل المبشرين ستستنتج هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس بسهولة. طيب أين النزاع؟ النزاع هو نتيجة الإدعاءات الكاذبة والافتراءات والمبالغات والتأويلات الشخصية للكتاب المزعومين والمؤرخين والباحثين. دعوني أشير إلى نقطة قد تكون نظرتم إليها. فمثلا إذا كان هناك مسيحي قد تطرق إلى تلك المسألة من قبل أو أصبح مسلما لم يستطيع أن يفهم كيف يتم الإشارة إلى الله في العهد القديم بأنه واحد أحد ومالك الكون، وفي الأمر الأول لموسى هو لم يسمح لأحد بعبادة إلا الله أو ركوع لأي شيء في السماوات والأرض إلا الله، كل الأنبياء أخبروا بذلك في العهد القديم أي التوراة، يتم تكرار هذا كثيرا. ثم فجأة نجد أنفسنا بعد رسالة عيسى أمام أربع عهود، أربع أناجيل، ماثيو ومارك ولوك وجون. مين ماثيو ومين لوك ومين جون؟ أربع أناجيل تمت كتابتها كلها بعد 84 سنة من الآخر. المسافات لم يتعاون أي من هؤلاء مع بعضهم البعض أبدا، ولا أي منهم له كتاب، ولا نعلم اسم أبيه الأخير. لو أعطيتك مثلا شيك بالاسم الأول فقط وأنت أردت منك أن تذهب إلى البنك أنت لن تقبل هذا. لو استوقفك رجل مرور لأعطاك مخالفة وأعطيته اسمك الأول فقط لن تقبل هذا. إذن كيف يمكن أن نبني إيمانا على أربعة أناجيل كتبت بواسطة أربع أشخاص لم يبدو أنهم كانوا يعرفون أسماءهم الأخيرة؟ وبعد الأربع أناجيل دي نجد 15 كتاب آخر تمت كتابتهم بواسطة شخص مرتد اللي هو بول، قتل وعذب المسيحيين الذين يؤمنوا بلا إله إلا الله عيسى رسول الله، وقال أنه رأى المسيح في المنام وقد كلفه ليكون رسول. كيف هذا الهراء؟ لو أني أخبرتكم مثلا أن هتلر الذي قتل كثير من اليهود قرر أنه يريد أن يتم إنقاذه وأنه رأى موسى وعيسى في المنام وقرر أن يذبح يهوديا ثم قام بكتابة 15 كتاب وإضافتهم للتوراة، هل يكون هذا معقول بالنسبة لليهود؟ طبعا لا. كيف بأربعة كتب بدون اسم رجل أخير و15 كتاب كتب بواسطة شخص آخر، وهذه المرة الأولى التي يسمي فيها الإله بإله بأنه إنسان، أو أول مرة يسمى الإله بثلاثة أو الإله له ابن؟ كيف يكون هذا مقبولا للمسيحيين؟ كيف؟ لابد أن نفكر. نحن لن نتناقش في تلك النقطة، سوف أعطيكم شيئا آخر لتفكروا به. مجيء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد أو طريقة للحياة كما يدعي بعض الناس، بل على العكس الرسول محمد قد أكد على الرسالة وطريقة الحياة التي كانت عند الرسل من قبله بواسطة كلاهما، كلامه الشخصي والوحي الذي يأتي من الله في النص المقدس القرآن بهذه الذي يعني يقول نحن أسلمنا أسلم الرسول، لأنه لم يكتب القرآن، لم يؤلف القرآن، لم يأتي أحد ليساعده في كتابته، لم يتعاون أحد معه، جاء جبريل أوصل له الكلمات دونتها الصحابة فيها يعني وحفظوها ظهرا عن قلب أثناء حياته ثم جمعوها في كتاب واحد لم يتغير إلا اليوم. هناك كتاب واحد لم يتغير فيه حرف إلى اليوم وهو القرآن فقط. وإذا أردت يعني ألا تأخذ كلامي كمستمع، اذهب إلى أي مكتبة، اذهب إلى أي موسوعة، ستجد كلام الله القرآن حرفا واحدا لم يتغير فيه عبر كل الدول، مترجم لكل لغات العالم. إذن فالنص المقدس وهو القرآن وكل الأنبياء جاءوا أسلموا. القرآن يتم الإشارة فيه بأن محمد صلى الله عليه وسلم كان حدد دوره كإنسان، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما في سورة الأحزاب. إذن المسلمون لا يعبدوا محمد، فنحن لسنا محمديين وليس لدينا الحق في تغيير اسم نبينا أو نقول إننا محمديين. وكذلك الذين اتبعوا موسى ليسوا موسويين، الذين اتبعوا يعقوب في زمنه لم يكونوا يعقوبيين. كل هؤلاء لا إله إلا الله موسى رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا. فلماذا إذن الناس تسمي أنفسهم مسيحيون بناء على أن عيسى كان رسولهم؟ هذا يعني كيف يلقبون أنفسهم بهذا؟ والمسيح نفسه كان خادما لله تعالى، يجب أن نكون عبيدا وخداما لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. باكتمال هذه الرسالة التي فيها خضوع البشرية لله في كل جوانب الحياة، هو اكتمال الدين. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك من خلال القرآن أتت كلمة إسلام، لأنه عند اكتمال بناء مثلا يمكن أن تقول عليه منزل. عندما تكون السيارة في مرحلة التصنيع لسه لا يمكنك أن تقول عليها سيارة، فهي ما زالت تصنع، لكن عندما تكتمل يمكن اختبارها وقيادتها، إذن فيها سيارة. وعندما اكتمل الإسلام كوحي ككتاب كمثال من حياة الرسول أصبح طريقة حياة كاملة، تضمن التعليم الاجتماعية التي جاء بها موسى والتعليم الروحي التي جاء بها عيسى وفصلتها في كل مجال، فهو الرسالة الخالدة للبشرية ولآخر أمتين موحدتين قبل الإسلام. لذلك كانت الكلمة هي الجديدة وليست الممارسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو نبي ليس إله، وتسلم وحي، والاسم فقط أصبح إسلاما، فأعاد الله كل البشرية بهذا الاسم إلى ما بعث عليه الرسل. وكما يعني قلنا من قبل، كل الرسل كانوا مسلمين. شيء أخير أعتبره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام على عكس كل من سبقوه، هو لم يأتي للعرب فقط ولم يأتي لشعبه فقط، لأنه آخر نبي. فالإسلام ليس دين للعرب فقط، على أن مع رغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ولد في مكة مدينة عربية وكان عربيا بالمولد، ولكن الله لم يأتي بالإسلام للعرب فقط، أحضر الإسلام للعالم كله. وعلى الرغم من أن القرآن أتى باللغة العربية، فإنه لم يدعي أبدا أن الإسلام أتى للعرب فقط. ولذلك يجب تتويج الرسول صلى الله عليه وسلم محمد كآخر نبي ورسول ممن سبقوه. معظم البشر ببساطة لا يعرفون تلك المعلومة. وبما أنني أذكر لكم من القرآن لكي أثبت كلامي، كي يعني ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الإنس والجن. ويقول الله في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن نفسي ولا عن أفكاري ولا عن طموحاتي ولا عن شعوري وإحساسي، ولكن كل هذا وحي أتى له، هذا هو كلام الله. لذلك فنحن مقتنعين بأسئلة أصالة القرآن، وعلى استحالة أن يكون النبي أن يكتب مثل هذا الكتاب. يصعب على أي إنسان أن يكتب وصف للنطفة في الرحم. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يقول الله: اقرأ باسم ربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. كيف عرف سيدنا محمد أن الجنين يبدأ كعلقة متشبثة في جدار الرحم عند الأم؟ هل كان هناك عنده تلسكوب أو منظار إلكتروني؟ هل كان لديه رؤية عن طريق أشعة إكس التي اكتشفت مؤخرا؟ كيف وصلته هذه المعلومة وكلها تم اكتشافها في 60-70 عام الماضية؟ كيف عرفنا أن المحيطات تحتوي على حواجز لفصل الماء المالح والماء العذب؟ يقول الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ويقول الله: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كيف عرفنا أن الشمس والقمر والكواكب كلها تسبح في مدارات صممت لها؟ كيف له أن يعرف ذلك وقد جاء من 1400 سنة وهذه الأشياء اكتشفت في 60 عام الماضية فقط للتكنولوجيا والعلم والتعقيدات التي نراها الآن، مع أنها اكتشفت من زمن صغير؟ كيف يعرف كل هذا وهو قد جاء 1400 عام في الماضي راعي غنم غير متعلم تربى في الصحراء لا يعرف أن يقرأ أو يكتب؟ كيف له أن يعرف شيئا كهذا؟ كيف ينتج مثل هذا الشيء؟ كيف لأي شخص يعيش معه قبله أو بعده يعرف أن مثل هذا تم اكتشافه مؤخرا؟ هذا مستحيل. كيف لرجل لم يغادر الجزيرة العربية أصلا، لم يركب سفينة أبدا، وعاش من 1400 سنة أن يوصف البحار بهذه الدقة؟ هناك المئات من الناس في عصر الرسول حفظوا هذا الكتاب. فالقرآن 140 سورة، 114 سورة وأكثر من 6000 آية. كثير من الناس في حياة الصحابة في حياة الرسول حفظوا القرآن. هل كان عبقريا؟ هل قام أحد بحفظ الإنجيل مثلا من قبل؟ هل حفظ أحد التوراة أو العهد القديم؟ لا، حتى البابا نفسه لم يحفظ هذا. ولكن ملايين من المسلمين أحيانا لا يعرفون اللغة يحفظون الكتاب ولا يحفظون القرآن كامل. هذا هو طموح كل مسلم حقيقة، ليس بعض المسلمين لكن كلهم يحبون أن يحفظوا القرآن. كم عدد المسيحيين الذين قابلتهم في حياتك قد حفظوا الإنجيل مثلا، أو اليهود قد حفظوا التوراة، أو البوذيين قد حفظوا تعاليم بوذا عن ظهر قلب، أو الهنود قد حفظوا مثلا التعليم السابقة؟ لا يمكن. فنحن لا نقابل، لم نقابل شخص مسيحي واحد يعرف كله هو موجود في الكتاب المقدس. لماذا؟ لأنه هو نفسه عنده أكثر من 70 طائفة، هناك تقريبا 39 نسخة مختلفة من الإنجيل وأقسام مختلفة وآليات مختلفة لم يتفقوا فيها، فكيف لهم أن يحفظوا ما لم يمكن الاتفاق عليه؟ هذه فقط بعض الحقائق عن القرآن. القرآن الذي تم حفظه بدون أدنى تغيير من أي نوع لأكثر من 14 قرن، لا أتكلم إلا وأنا أعلم أني قمت بالبحث والتأكد من أن هذا كله يجب أن نزيل لكم بعض الأحجار حتى تنظروا تحتها ويترك الخيار لكم. فكر أن كل هذا صحيح، أن نتفق على أن هذا الكتاب أصيل ومميز على الأقل. فكر هل تكون صادقا حتى تعترف بذلك؟ بالطبع ستفعل لو كنت صادقا، وأنت صادقا في نفسك لابد أن تصل إلى هذه النتيجة. الأشخاص مثل بنجامين فرانكلين، توماس جيفرسون، نابليون بونابارت، وينستون تشرشل وكثير منهم أعلنوا أن الإسلام هو دين الحق، سواء قبلوه سرا أو علانية وأتوا إلى هذه النتيجة. لا يمكن أن يكون أدب في العالم أصلا أصيل مثل القرآن، مصدر الحكمة والشفاء والتوجيه. عندما نغادر من هذا الفيديو أو نذهب نغادر مثلا إلى أي مكان، سنموت وسنغادر كوكب الأرض. فإذا ذهبنا إلى مكان آخر سواء قبلنا بهذا أو لم نعلم عنه أي شيئا، فنحن ذاهبون إلى هناك، وأحنا مسؤولين بدل قمنا بمعرفة ذلك حتى لو رفضنا هذا الانتقال. لأن الهدف في الحياة ليس أن نجلس هنا ولا نفعل شيئا ولا أن يكون لنا تأثير، أي تأثير، كل سبب له تأثير. فنحن نأتي في الحياة مثلا لسبب ولهدف، فلا بد أن يكون لنا تأثير، لابد أن يكون هناك تغيير معين. نحن لا نذهب إلى المدرسة فقط لكي نبقى هناك فقط، ولا نذهب للعمل لكي لا نقبض المال، نحن لا نبني منزل ثم لا نعيش فيه، نحن لا نفصل بدلة ولا نلبسها، نحن لا نكبر ونحن أطفال ثم لا نصبح بالغين، نحن مقهورين في كل هذا، نحن لا نعمل بدون أن ننتظر مكافأة. لا يمكن الحياة بدون انتظار الموت، لا يمكن الموت بدون توقع دخول القبر، لا يمكن اعتقاد أن القبر هو النهاية، لأن معنى هذا أن الله خلق كل هذا عبثا. ونحن لا نذهب لا للمدرسة ولا العمل ولا نفعل شيء ولا نختار زوجة ولا اسم الأولاد عبث، فكيف نصف الله بشيء أقل مما نفعله نحن ولا نرتضيه لأنفسنا؟ ففي محاولة للتصوير وإقناع المؤسسات والعقول بالمنطق يمر القرآن في طريق طويل يمتد إلى المحيطات والأنهار والأشجار والنباتات والطيور والحشرات والجبال والأودية، ويوصف الحياة من ألفها إلى يائها ما نشاهده وما سنراه، ويجب أن نتعرف على هذه الأشياء. فالمنظور الأكثر تميز في القرآن يقوم بتأكيد كل ما سبق ذكره في الكتب السابقة، وبعد فحص دقيق للدين الإسلامي يجب عليك أن تقرر أن تكون مسلما. لا تعتقد أنك ستغير دينك أبدا، أنت لا تغير دينك، أنت تخسر أحيانا بعض الوزن حتى يعني تستطيع أن تلبس البدلة التي اشتريتها بثمن كبير. فإذا اشتريت بدلة بثمن كبير فأنت تعدل من جسمك حتى يتناسب معك، فتقوم ببعض التغييرات لأنك تحب البدلة دي. وبالمثل مع إيمانك وشرفك وفضيلتك وحبك لعيسى عليه الصلاة والسلام مثلا، واتصالك بالله وعبادتك وصدقك وإخلاصك، أنت لا تغير كل هذا وترميه بعيدا، ولكن أنت تتمسك به في الوقت الذي تحدث بعض التغييرات حيث تعلم أن الحقيقة قد ظهرت إليك. فالإسلام بسيط، أن نشهد أنه لا إله إلا الله. إذا طلبت منكم أن تشهدوا أن مثلا أبوكم هو أبوكم، كم منكم سيشهد أن أبويا هو أبويا؟ كلنا سنقول نعم، والدي هو والدي، ابني هو ابني، زوجتي هي زوجتي، أما أنا هو أنا. فكيف نتردد بأن نشهد أن الله هو الواحد الأحد، هو الذي خلقنا وتولانا؟ لماذا نحن متكبرون على فعل ذلك؟ لماذا نتعظم على ذلك؟ هل لدينا شيئا لا يملكه الله مثلا؟ لماذا نحن مرتبكون؟ هذا السؤال الذي يجب أن نسأل به أنفسنا. فإذا حظينا بالفرصة لتسوية الأمور مع ضميرنا ووضع الأمور باستقامة مع الله، هل سنفعل ذلك؟ إذا حظينا بالفرصة لكي نسأل الله أن يقبل أفضل أعمالنا، هل سنفعل ذلك؟ إن جاءت لنا الفرصة لفعل ذلك قبل أن نموت، فنعتقد أن نحن ونعتقد أن نحن نموت الليلة، سنردد أنه نشهد أنه أن الله هو الإله الوحيد. وإذا توقعنا أننا سنموت وأمامنا جنة وخلفنا نار، فسنتردد في أن نشهد أن محمدا أيضا، لن نتردد أن محمد آخر رسل الأنبياء، ولذلك نكون قد كتبنا عند الله مسلمين خاضعين. يجب أن نعتقد، معظم الناس تعتقد أن الموت بعيد، أننا سنعيش أكثر ما يمكن، ولذلك هي ليست جاهزة لأن تصل نفسها بالله بالصلاة في كل يوم. تعتقد أنها ستعيش لأطول فترة ممكنة، ولكن كم تطول هذه الفترة؟ منذ متى كنا نمتلك شعرا ليس بهذا البياض؟ منذ متى كان الشعر أسمر فقط؟ نحن يعني لدينا آلام الآن في الركب والمرافق وعدة أماكن في الجسم، منذ قليل كنا أطفال نلعب بدون أي عناء، كأنها البارحة وغدا سنموت، فماذا ننتظر؟ الإسلام هو أن نشهد أنه لا إله إلا الله لا شريك له، نعترف بوجود الملائكة الذين أرسلوا للأنبياء يوصلوا الوحي إليهم ومعهم الرسائل التي جاءوا بها، وهناك ملائكة متحكمة في الرياح والجبال والمحيطات بأمر الله، ونعترف أن الرسل والأنبياء كانوا صادقين. الإسلام كبيت كبير، وكل بيت يجب أن يبنى على قواعد ودواعم لتدعيم المنزل، وهذا المنزل وعواميده هي القوانين. فالإسلام والواجبات بسيطة، أن نشهد شهادة الوحدانية، أن نقوم بالصلاة والزكاة والصوم والحج إن استطعنا إليه سبيلا، وأهم قاعدة هي الالتزام بالتوحيد، عدم قبول أي شريك لله سبحانه وتعالى، وألا نعبد إلا الله، والمؤمن يعبد الله مباشرة بدون أي وسيط بينه وبين الله، فلا نقول على الله ما لا نملك الحق في قوله، لا نقول أن لديه أب أو ابن أو عمة أو مجموعة تساعده، لا نقول ما لا نملك الحق في قوله. وعندئذ نشهد، عندما يعني تشهد على أنك تحكم على نفسك، فالآن أنت كمستمع تحكم على نفسك إما بالجنة والسلامة أو بالنار والارتباك والتعب والعقاب، فاحكم على نفسك بما تشاء. سل نفسك، هل أنا أشهد أن الله هو الإله الوحيد؟ عندما تسأل نفسك هذا السؤال يجب أن تجيب نعم أنا أشهد. سل نفسك، هل أشهد أن محمد رسول من الله بكل معجزات الأحاديث والقرآن؟ نعم أشهد. فإذا شهدت بذلك فأنت مسلم، لا تحتاج لتغيير من أنت، ولكن تغير بما كنت تفكر فيه وتمارسه. أخيرا أسألك سؤال صريح ومباشر كمستمع، هل فهمت ما أخبرتك به؟ لو أنك اتفقت مع ما قلت وأنت مستعد لدخول الإسلام وجاهز لتكون مسلما، لابد لك أولا من أن تعلن الشهادة لله، تشهد بوحدانية الله بأن تقول أشهد، كرر ورائي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهذا تكون قد دخلت في الإسلام إذا نطقت هذه الشهادة ولو مرة. فليكرمنا الله وليهدينا إليه، ويجب أن نعلم أننا بهذه الشهادة نذهب ونغتسل ونبدأ حياة كلها سعادة وطهر، وأبد لا يقطع من النعيم في الدنيا قبل الآخرة. والسعيد من أطاع الله وأطاع الرسول، ويقول الله عز وجل في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك أيادي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا برحمته عليه، وأن يوفقنا جميعا للدخول في دين الله أفواجا، ونرجو ممن استمع وأسلم أن يبلغ غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله لكم سعادة الدارين.